الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من اجتزأ بتسليمة واحدة، أي ما حكم صلاته. عرفنا في درس البارحة أن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي رواه عنه العلماء والرواة أنه كان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله. وعرفنا أن الفقهاء اختلفوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال. قول الجمهور إن المشروع تسليمتان، وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهم الله إلى أن المشروع تسليمة واحدة. وروي عن بعض آل البيت أنه يسلم ثلاثة تسليمات، أو أنه يسلم ثلاثة تسليمات، إلا أن الشوكاني رحمه الله رد القول الثالث وقال إنه قول فاسد. وأما القول الثاني فهو قول مرتضاه الجمهور، وقالوا بمشروعية التسليمتين. وإن ابن القيم رحمه الله قال إن هذا القول لم يثبت ولم يصح، وقد نازعه الإمام الشوكاني في صحته وفي إثباته، وأن هذا القول ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيكون قولا ثانيا. ثم بعد أن تكلم على هذه المسألة عقد فصلا أو عقد بابا، قال فيه: باب من اجتزأ بتسليمة واحدة، أي ما حكمه. ويختلف الحكم باختلاف المذاهب التي مرت بنا. فمن قال إنه يتعين عليه تسليمتان لا يثبت صحة صلاته ويعتبرها ناقصة، ومن رأى أن الكافي أو أن المطلوب المشروع تسليمة واحدة فهو يصحح صلاته. ثم ساق أدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام توحي بأنه كان يسلم تسليمة واحدة. قال: عن هشام، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس. فلما كبر وضعف أوتر بسبع، أو أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس. والحديث رواه أحمد والنسائي. وفي رواية لأحمد في هذه القصة: ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها. والحديث رواه أحمد. أورد الإمام الشوكاني، أورد المجد بن تيمية رحمه الله حديثين في هذه المسألة، صرح فيهما بأن النبي يسلم تسليمة واحدة، لكن ينبغي أن يلاحظ إن الحديثين إنما جاء فيما يتعلق بصلاة الليل أو بصلاة الوتر، والذي اشتهر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسلم تسليمتين في صلوات الفريضة، وهو يعني محل يسوغ التفريق، خصوصا إذا عرفنا أن صلاة الليل كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوسع فيها بما لا يتوسع فيه في صلاة الفريضة، من حيث طول القراءة، ومن حيث الوقوف عند كل آية يستغفر ويسبح ويذكر الله ويثني عليه إلى غير ذلك. وكونه يسلم تسليمة واحدة يسمعها من وراءه أو ليوقظ أهله، فيه إثبات الكلام أو إثبات التسليمة الواحدة، لكن يمكن أن يقال أو يحتمل أنه يسلم الأخرى بتسليمة يعني بصوت منخفض، ولذلك لم يسمع السامع التسليمة الثانية. ويمكن أن يقال في الروايات التي قال يسلم تسليمة، يعني خصوصا في حديث الوتر أنه كان يصلي 8 ركعات لا يجلس بينها، ثم يجلس بعد 8 جلسة يذكر فيها الله ويحمده ويثني عليه، ثم يأتي بالركعة 9 ثم يسلم تسليمة. فهذه الرواية يحتمل أن يكون معناها يعني أنه يصلي الشفع والوتر بتسليمة واحدة، وقوله بتسليمة واحدة إنما أراد جنس التسليم لا نوعية التسليم، لأن المشهور أن من يصلي الوتر والشفع يصلي الشفع ويسلم ثم يأتي بركعة الوتر ويسلم، فتكون للشفع تسليمة يعني تسليم وللوتر تسليم. فأراد الراوي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين إن التسليم الذي وقع إنما هو تسليمة واحدة يعني للشفع وللوتر، ولا يلزم منه أن تكون تسليمة فردة، وإنما أراد إنها تسليمة واحدة من حيث جنسها. وإن كان هذا القول المحتمل يرد بما جاء في التصريح بقوله تسليمة واحدة، يعني فهذا يرجح أن الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه اكتفى واجتزأ بتسليمة واحدة. وبالحقيقة إن هذا الدليل الذي استمسك به الفقهاء القائلون بالتسليمة الواحدة ينبغي أن يلاحظ فيه إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل والذي اشتهر عنه في صلاة الفريضة أنه كان يسلم تسليمتان. ولذلك قال بعض الفقهاء بأن التسليمة الأولى واجبة، وجعل التسليمة الثانية مندوب إليها. وقد مر معنا في درس البارحة هذا القول، حيث ادعى بعض الفقهاء الإجماع على مشروعية التسليمة الأولى، وأما التسليمة الثانية فقالوا إنها مندوب إليها وسنة. وغرضهم من هذا القول هو الجمع بين هذه الروايات، فحملوا حديث صلاة الليل على أدنى الكمال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمة واحدة، يعني حيث إن ذلك هو المجزي. وحملوا أحاديث الفرائض وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم تسليمتين على تمام الأداء وتمام الصلاة. قال عن هشام، عن هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوتر، أي إذا صلى صلاة الوتر، بتسع ركعات، وهذا يدل على أن الوتر يكون تسع ركعات، ويكون ثلاث ركعات، ويكون خمس ركعات، ويكون سبع ركعات. وقد ورد أن النبي كان يصلي أحدى أو إحدى عشرة ركعة، وكل جائز. قالت: لم يقعد إلا في الثامنة، يعني يأتي بالثمان الركعات متواصلة. وهذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: صلاة الليل مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، يعني يصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين ويسلم. كما أن ظاهره يتعارض مع ما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: كان يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي ثلاثا. لكن يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن هذا كله من باب تنوع العبادة، فمن أراد أن يصلي ركعتين ركعتين يفعل، ومن صلى التسع ركعات في تسليمة واحدة فذلك جائز، ومن صلى أربعا أربعا فذلك سائغ، إذ كل أثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: يعني هل ألا يكون هذا من الخصوصية؟ الجواب: ما الدليل على الخصوصية؟ لأننا إذا قلنا هذا من الخصوصية لابد أن، وقول النبي صلاة الليل مثنى مثنى يعني فيه إرشاد، ما قال للناس لا تصلوا إلا ركعتين ركعتين حتى نقول إن هذا أمر موجه للأمة، وأن ما فعله معارض، ولذلك نحمله على الخصوصية، كما هو مذهب ومنهج الإمام الشوكاني في الجمع بين التعارض إذا كان ثمة تعارض بين القول والفعل. نقول إن الأمر فيه سعة، وذلك من باب أعمال الدليلين والأحاديث، يعني وإن كان ظاهرها التعارض إلا أنه يمكن حملها على هذه الوجوه. قال لم يقعد إلا في الثامنة أي للتشهد، فيحمد الله ويذكره ويدعو، ثم ينهض ولا يسلم، يعني يتشهد التشهد الأول، ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر الله ويدعو، ثم يسلم تسليمة يسمعنا. وهذا محل الاستشهاد، وهذه محل مناسبة الحديث للترجمة، وهي قوله ثم يسلم تسليمة. طبعا تسليمة نعربها هنا يسلم تسليمة مفعول مطلق، هذا المفعول الذي يقال فيه مفعول مطلق. هل هو جاء لبيان عدد التسليمات أو لبيان نوع التسليمات؟ فإذا قلنا إنه جاء لبيان عدد التسليمات فمعنى أنه كان يقتصر على تسليمة واحدة يقول السلام عليكم، وإذا قلنا إن المراد به بيان نوع التسليمات أي أنه يصلي في كل هذه الركعات التسعة مرة واحدة، ولا يعني من قولنا مرة واحدة أنه يقتصر على تسليمة واحدة، وإنما يقتصر على ما يسلم به لكن مرة واحدة، فيحتمل أن يكون تسليمة وأن تكون تسليمتان. واضح؟ إيه؟ والنون والتنوين أليس عوضا؟ يحمل على تسليمة واحدة، إيه؟ تسليمة واحدة، ويكون تنوين التنوين هنا لأن التنوين يأتي عوض عن كلمة وعن جملة وعن إيه؟ وعن حرف، لأنه هنا يعني اهتمام عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث إنما أرادت أن تبين أن الوتر يجوز جمعه في صلاة واحدة يجمع بين الشفع والوتر ويسلم فيه بتسليمة واحدة، وليس المراد به العدد، عدد التسليم الذي يفعل عند السلام، وإنما يراد به أنه يقتصر فيه على مرة واحدة موطن واحد للتسليم، أنه يقتصر فيه على موطن واحد للتسليم. قال يسلم تسليمة يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس، وهذا الحديث أيضا يدل على مشروعية صلاة ركعتين من جلوس بعد صلاة الوتر، يدل على ذلك وأن هذا جائز. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ولا يقول أن قائل إنه سنة مؤكدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم على الفعل، حيث إن قوله ثم يفعل كذا دليل على الاستمرار، لأنه ورد من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل شيء استمر عليه حتى وإن كان هذا الشيء يعني مباح، فقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام صلى مرة بعد العصر ثم داوم على هذه الصلاة بعد العصر، فلما سئل عن سببها قال جاءني وفد وشغلني ونسيت أن أصلي ركعتين بعد الظهر فتذكرها فصلاها بعد العصر، وكان يحب إذا فعل شيئا يستمر عليه، وهكذا لما صلى الركعتين بعد الوتر استمر عليها، فدل ذلك على إباحة ذلك، لكن هذه الإباحة لا ترتقي إلى درجة السنية بحيث تصبح سنة مطلوبة. واضح؟ هكذا يقول الفقهاء. نعم. اي لانه قال صلاها عن جلوس، واجعلوا اخر صلاتكم بالليل صلاة القيام، ونحن قلنا هنا ان النبي فعلها مرة ثم استمر عليها، ولا تعارض، لان قوله اجعلوا يعني هذا على سبيل الارشاد، وعلى سبيل الاستحباب وعلى سبيل المشروعية والسنية، لكن لو أن إنسانا صلى ركعتين لا ننكر عليه ذلك، خصوصا إذا صلاها على الهيئة التي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي صلاته لها من إيه؟ من جلوس. هكذا تقول الرواية. قال: ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم تفيد الترتيب مع التراخي. قال: والحديث رواه أحمد والنسائي، وفي رواية لأحمد في هذه القصة: ثم يسلم تسليمة واحدة. هذا هو مستمسك من قال بأنها إيه؟ بأنه يكتفي بتسليمة واحدة على اليمين، يقول السلام عليكم أو تلقى وجهه، لكن مع ذلك يمكن أن يفسر ثم يسلم تسليمة واحدة يعني في كل هذه الصلاة، فيكون بيانا لنوع السلام، لنوع السلام لا لعدده. واضح؟ قال: السلام عليكم، يرفع بها صوته يوقظنا. يعني إن النبي إنما يرفع صوته في آخر هذه الصلوات ليوقظ أهله. لماذا؟ لأنه في غالب الأحيان يفرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته عند أذان الفجر، فكأنه يوقظ أهله، يحثهم على أن يقوموا، إذا لم يوتروا يوتروا، وإذا كانوا قد أوتروا وصلوا يستعدوا لصلاة الفجر. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها. وقوله يفصل بين الشفع والوتر، الشفع هي الصلوات التي تؤدى مثنى مثنى أو أربعا أربع أو أكثر من ذلك، يعني بحيث أن العدد فيها يضم بعضه إلى بعض، العدد فيها يشفع بعضه بعضا، العدد فيها يقبل القسمة على اثنين. والوتر هو الصلاة التي تنتهي بعدد فردي، ثلاثة خمسة واحدة. وقول عبد الله بن عمر يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة، يعني هذا القول مجمل، هل المراد به أنه يصلي مثلا عشر ركعات ثم يسلم ثم يأتي بالحادية عشرة، فيكون هذه صورة مغايرة لصورة حديث عائشة. صورة حديث عائشة أنه يأتي بالشفع والوتر كله في تسليمة واحدة، وصورة حديث عبد الله بن عمر أنه يصلي شفعا ثم يسلم ثم يختم الصلاة بإيه؟ بركعة واحدة. وهذا معنى يفصل بينهما بتسليمة. فإذا كان هذا هو المعنى فالحديث ليس محلا، وليس يعني هو كما يقولون أخص من الدعوة، لا يتناسب مع محل الترجمة، لأن محل الترجمة هو أن يسلم الإنسان في صلاته مرة واحدة. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ظاهره أنه يتكلم على الفصل بين الشفع والوتر، إلا إذا حملنا قول عبد الله بن عمر بتسليمة واحدة يعني يسلم تسليمة في آخر صلاته. والقرينة التي تجعلنا نميل إلى هذا التفسير قوله يسمعنا، يعني هذه التسليمة، وإن كان المعنى الأول محتمل، لأن النبي كونه يسمعهم جاء في حديث عائشة ما يبرره، وهو يوقظنا، فرفع صوته بالتسليم ليس الغرض منه الاقتصار على تسليمة واحدة، وإنما المراد أنه يسلم تسليمة يرفع فيها صوته ليسمع أهل البيت حتى يستيقظوا. وعلى ذلك فالحديثان لا يصلحان للإيه؟ للاحتجاج بهما في موضع الترجمة والنزاع. وهذا هو الذي حمل ابن القيم وغير ابن القيم ممن رجح رواية التسليمتين على أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاقتصار على تسليمة واحدة حديث. وإذا قيل لهم ما تقولون في حديث عائشة وفي حديث ابن عمر، يقولون هذا ليس في محل النزاع، لأن هذا إنما يريد أن يبين لنا أن صلاة الوتر يمكن أن تصلى كلها بسلام واحد، أو يصلى أو يفصل بين الوتر والشفع بسلام واحد، ولا يعني قولنا بسلام واحد الاقتصار على تسليمة واحدة. إذا قلنا الأدلة ولدت عليها احتمالات، إذن نطبق عليها قاعدة الاحتمالات. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الإيه؟ الاستدلال. يعني لا يصلح أن يكون دليلا في محل النزاع. واضح؟ ما سمعت؟ هذا هو، يعني يسمعنا والأخرى قد لا تكون، هذا احتمال. واحتمال أنه ليس المراد أصلا تسليمة واحدة، وإنما المراد أنه يقضي صلاته كلها بسلام واحد. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، إذا نحن نقول قبل أن نقرأ كلام الإمام الشوكاني، إن هذين الحديثين اللذين ساقهما المجد بن تيمية رحمه الله يعني محل احتمال في الاستدلال الذي أراده، وهو الاجتزاء بتسليمة واحدة في الصلاة. قلنا الاحتمالات الواردة أولها أن هذا في صلاة الليل، ثانيها أن اللفظة تحتمل أن يراد بها تسليمة واحدة أو يراد بها سلام واحد. يقول أما حديث عائشة فأخرج نحوه أيضا الترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والدارقطني بلفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، لكن يقول قال الدارقطني في العلل رفعه عن زهير ابن محمد عن هشام عن أبيه عنها، يعني عن عائشة، عمرو بن أبي سلمة وعبد الملك الصنعاني، وخالفهما الوليد فوقفه، يعني على عائشة، فوقفه عليها. وقال عقبة قال الوليد قلت لزهير أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء؟ قال نعم، أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. قال أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فبين أن الرواية المرفوعة وهم، وكذا رجح رواية الوقف الترمذي والبزار وأبو حاتم، وقال في المرفوع إنه منكر. وهنا أمر عجيب، كيف تكون هذه الرواية موقوفة وهي تحكي لنا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني كونها موقوفة أمر مستغرب، وأمر لا يتطابق مع إن قلنا أنه من فعل عائشة، لكن عائشة تقول لا كان يفعل كذا وكان يسمعنا، فالرواية متعين رفعها. ومع ذلك نجد مثل الدارقطني وغيره من علماء الحديث يحكمون بضعف الرفع بل بنكارة الرفع، وأن الرواية المرفوعة منكرة. ولهذا المسألة يعني غير واضحة. قال فتبين أو فبين أن الرواية المرفوعة وهم، وكذا رجح رواية الوقف الترمذي والبزار وأبو حاتم، وقال في المرفوع إنه منكر. وقال ابن عبد البر لا يصح مرفوعا، ولم يرفعه عن هشام غير زهير، وهو يعني زهير ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج به. قال وزهير لا ينتهي إلى هذه الدرجة في التضعيف. طبعا هذا الكلام يقوله الشوكاني متعقبا ابن عبد البر. قال وزهير لا ينتهي إلى هذه الدرجة في التضعيف، فقد قال أحمد إنه مستقيم الحديث، وقال صالح بن محمد إنه ثقة صدوق، وقال موسى بن هارون أرجو أنه صدوق، وقال الدارمي ثقة له أغاليط كثيرة، ووثقه ابن معين، وقال أبو حاتم محله الصدق وفي حفظه سوء، وقد أخرج له الشيخان، ولكنه روى الترمذي عن البخاري عن أحمد ابن حنبل أنه كان أنه قال كأن زهير بن محمد هذا ليس هو زهير، ليس هو الذي يروي، ليس هو الذي يروى عنه بالعراق، يعني زهير آخر. ولا يزال الإشكال قائما، فقد يكون الذي وثق غير زهير هذا الذي الذي ضعف. قال كأن زهير ابن محمد هذا ليس هو الذي يروى عنه بالعراق، وكأنه رجل آخر قلبوا اسمه. وقال الحاكم رواه وهيب بن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة مرفوعا، وهذا إسناد صحيح. إذن فكأن الرواية الأولى أضرب عنها الشوكاني للاضطراب الوارد فيها، والتمس دليلا جديدا، وقال إن هذا الحديث، ونحن قلنا إنه يتعين رفعه لأنه ما يمكن أن يكون هذا الحديث موقوفا، ما يتصور أن يكون هذا الحديث موقوفا. قال وقال الحاكم رواه وهيب ابن عبيد الله بن عمر عن القاسم يعني ابن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا، وهذا إسناد صحيح. قال ورواه بقي بن مخلد في مسنده من رواية عاصم عن هشام ابن عروة مرفوعا، لكن هشام ابن عروة تابعي، وإذا رفع حديثا فالحديث مرسل، ها؟ إلا إذا قال عن عائشة، وهنا في روايتنا لم يصرح بأن الحديث عن عائشة. قال ورواه بقي بن مخلد في مسنده من رواية عاصم عن هشام بن عروة مرفوعا، يقول وهاتان الطريقتان فيهما متابعة لزهير فيقوى حديثه. أي زهير هذا؟ المضاعف ولا الموثق؟ إذا قلنا هما اثنان، ثم إنهم قالوا إن رواية زهير موقوفة، فكيف تكون هذه الرواية متابعة لها؟ ها؟ هذه مسألة تحتاج إلى وقوف، لكن الإمام الشوكاني رحمه الله كما مر معنا إنه يعني مال إلى القول بالتسليمة الواحدة، ولذلك رأى في هذه الأدلة ما يعضد رواية الباب. واضح؟ قال: وهاتان الطريقتان فيهما متابعة لزهير فيقوى حديثه. قال الحافظ: وعاصم عندي هو ابن عمر، وهو ضعيف، وهم من زعم أنه إنه ابن سليمان الأحول، وهذه أيضا علة أخرى، فإن الحافظ ابن حجر يقول رواية عاصم هذه اللي هو عاصم عن هشام بن عروة، إن عاصما هذا هو عاصم بن عمر وهو ضعيف، فكيف تكون هذه الرواية مقوية ومتابعة لرواية زهير؟ قال: وأخرجه ابن حبان في صحيحه، والسراج في مسنده، أو السراج، وأخرجه السراج في مسنده عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة باللفظ الذي ذكره المصنف. قال الحافظ: وإسناده على شرط مسلم، ولم يستدركه الحاكم مع أنه أخرجه من حديث زهير بن محمد، تلك الرواية المضاعفة. قال: ولم يستدركه الحاكم مع أنه أخرج حديث زهير بن محمد، لأن الحاكم ظن أن زهير بن محمد هذا هو الموثق والذي روى له البخاري، والعلماء على أن زهير بن محمد هذا غيره، كما قال الإمام أحمد إنه غيره، يعني والحديث لا يزال الإشكال فيه قائم، إلا إذا استثنينا رواية الباب حيث قال الإمام الحافظ ابن حجر إنها على شرط مسلم. وقد قدمنا أنه أخرج له البخاري، هذا كلام في زهير، لكن أيضا قدم أن العلماء نفوا أن يكون هو زهير بن محمد الذي روى له البخاري. وقد قدمنا أنه أخرج له البخاري أيضا فهو على شرطهما لا على شرط مسلم فقط، يعني المسألة تحتاج إلى تحرير. وبما ذكرنا تعرف عدم صحة قول العقيلي: ولا يصح في تسليمة واحدة شيء، وكذا قول ابن القيم: إنه لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح. لكن المسألة يعني لا تسلم للإمام الشوكاني لأن الاحتمالات قائمة. فحديث هشام بن عروة قيل إنه من رواية عاصم، وعاصم هو ابن عمر الذي ضعف، ولم يرد الإمام الشوكاني هذه هذه العلة. وزهير بن محمد قيل إنه غير الذي يروى عنه والذي أخرج له البخاري، أيضا هو لم يرد تلك العلة، فالحديث يظهر أن العلل فيه متتالية. واضح؟ قال: نعم. وإذا أضفنا هذه العلل المتتالية على الاحتمالات في المعنى يجعلنا نتوقف في حمل الحديث على ما على مراد المؤلف. نعم. ايه ايش محذوف؟ وقد قدمنا انه اخرج له البخاري ايضا فهو على شرطهما لا على شرط مسلم فقط، لا، لانه هو قال ان الحديث اخرج له البخاري ومسلم، فهو على شرط البخاري ومسلم. طيب، عرفنا الآن هذه الاحتمالات الواردة، وبالتالي في الحقيقة إن ترجيح الإمام الشوكاني يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى نظر، فلا بد من تجلية الموقف ولا بد من دفع تلك الاحتمالات، ثم بعد ذلك التسليم له ب نعم ما تكل نعم حديث الباب قال هو قال إنه على شرط مسلم حديث الباب، لكن احنا قلنا إن حديث الباب ما هو صريح، ليس صريحا في محل الاستدلال، والحديث الصريح الذي جاء في محل الاستدلال ليس صحيحا، ها ليس صحيح. قال وأما حديث ابن عمر فأخرجه أيضا ابن حبان وابن السكن في صحيحيهما، والطبراني من حديث إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ كان يفصل بين الشفع والوتر، ها بتسليم يعني، وهل يصلح وهل هو صريح في إثبات التسليمة الواحدة؟ أيضا ليس صريحا. وقد عقد صاحب مجمع الزوائد لذلك بابا فقال، ومن صاحب مجمع الزوائد؟ ها الإمام الهيثمي، فقال باب الفصل بين الشفع والوتر يعني بالسلام، عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجرة وأنا في البيت، فيفصل بين الشفع والوتر أو الوتر بتسليمة يسمعناها، ها نفس النص هو نفس الحديث، لأن الحديث الذي عندنا ما رواه أحد من أصحاب الكتب الستة، وبالتالي ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد يعني في الأحاديث التي زادت على الكتب الستة، وهذا الحديث الذي عندنا ما ذكر لنا أن رواه إلا إيه؟ إلا أحمد. قال رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن سعيد وهو ضعيف أيضا. قال ولم يذكر في الباب ولم يذكر في هذا الباب إلا هذا الحديث، ولعله لم يذكر حديث عائشة الذي في الباب لأنه رواه النسائي فلا يكون من الزوائد، وحديث ابن عمر رواه أحمد وكان المفروض أن يورده لأنه من الزوائد أيضا. قال وفي الباب عن سهل بن سعد عند ابن ماجه بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، لكن يقول وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، وقد قال البخاري إنه منكر الحديث، وقال النسائي متروك، فالحديث لا يصلح للاحتجاج. قال وفي الباب يعني وعن سلمة أي وفي الباب عن سلمة بن الأكوع عند ابن ماجه أيضا بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى فسلم مرة، لكن يقول وفي إسناده يحيى بن راشد البصري، قال يحيى يعني ابن معين ليس بشيء، أي يحيى ابن راشد ليس بشيء. وقال النسائي ضعيف، فالحديث أيضا لا يصلح. قال وعن أنس عند ابن أبي شيبة أي وفي الباب عن أنس عند ابن أبي شيبة في مصنفه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم تسليمة واحدة، وعن الحسن مرسلا أيوة عند ابن أبي شيبة أيضا عن الحسن مرسل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة. قال ذكره ابن أبي شيبة وقال حدثنا أبو خالد عن حميد قال كان أنس يسلم واحدة قال: وحدثنا أبو خالد عن سعيد بن مرزبان قال: صليت خلف ابن أبي ليلى فسلم واحدة، ثم خلف علي فسلم واحدة، وذكر مثله عن أبي وائل ويحيى بن وثاب وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين والقاسم بن محمد وعائشة رضي الله عنها وأنس رضي الله عنه وأبي العالية وابني وأبي رجاء وابن أبي أوفى وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير وسويد وقيس بن أبي حازم بأسانيده إليهم. قال: وذكر ذلك عبد الرزاق عن الزهري. قال الترمذي: ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة. إذن أحسن، ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين، والتابعين هذه إيش موقعها هنا؟ إلا إذا قلنا ورأي قوم، ورأي قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، يعني ورأي، ورأي التابعين. ها؟ عندك ومين التابعين؟ إيش فيه من أصحاب النبي؟ إيه؟ مين اللي في أحد رأى؟ لو كان رأى لصارت قوما. إذا قلنا رأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعين أن نقول والتابعون، ها؟ لأنها معطوفة على قوم، فما بقي عندنا من الاحتمالات إلا أن نقول ورأي قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة. وتسليمة هذا خبر إيه؟ ورأي. لكن تلاحظون إن المسألة إلى الآن لم تحرر، والإمام الشوكاني رحمه الله يعني ما أدري ما الذي يعني طرأ له في كتابته هذا الباب، فإن المعهود عنه رحمه الله التحرير والتدقيق، فالآثار التي ذكر والأحاديث التي روى لم يبين ما درجتها وما صحتها، مع أن كثيرا منها تكلم فيه. قال: وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليمتان، وعليه أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم. انتهى، انتهى هذا كلام مين؟ ها؟ كلام الترمذي. قال: وقد احتج بهذه الأحاديث المذكورة هاهنا من قال بمشروعية تسليمة واحدة، وقد عرفنا ما فيها من الاحتمالات، وقد قدمنا ذكرهم في الباب الأول اللي هم المالكية والحنفية. وقد اشتمل حديث عائشة على صفتين من صفات من صلاة الوتر، على صفتين من صفات صلاة الوتر. حديث عائشة فقط ولا حديث عائشة وحديث ابن عمر؟ ها؟ لأن حديث عائشة اشتمل على صفة، وحديث ابن عمر اشتمل على ايه؟ على صفة. إلا إذا قلنا حديث عائشة الثاني، ها؟ حديث عائشة الثاني، لكن ما فيه صفة من صفات الوتر. ها؟ حديث عائشة فيه صفة واحدة، وحديث ابن عمر فيه صفة واحدة، فكان الأولى أن يقول: وقد اشتمل حديث عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم على صفتين من صفات صلاة الوتر، وسيأتي الكلام على ذلك في بابه، وكذلك يأتي الكلام في صلاة الركعتين بعد الوتر. ثم قال: الإمام المجد بن تيمية رحمه الله: باب في كون السلام فريضة. نعم. في صلاة الليل؟ إيه. نعم. نعم، لأن صلاة يعني صلاة القاعد على نصف صلاة القائم، وأنه مع قدرته على القدرة على قدرته على القيام له أن يصلي جالسا. هذه إذا سلمنا إنها وقعت. وبعدين هذا القياس ما هو وارد، لأنه نحن عندنا الصلاة تعبدية، ها، ولا يورد فيها قياس. القياس لا يرد في مثل هذه الأحكام. إيه، ورد تسليمتان إذا قلنا أنها فرض، لكن ما نقدر نقول إنه لأن النبي رخص في الجلوس نرخص في التسليمة الثانية قياسا. نقول إن أفعال الصلوات ما يقاس فيها. طيب، بإمكاننا أن نجري هذا القياس ونطرده ونقول إن الصلاة فيها سجدتان، فلنا أن نجتزئ في صلاة القيام على سجدة واحدة. يمكن؟ إيش تقول؟ ها؟ طيب، هذا ما لم يرد كذلك هنا لم يرد، لأن حديث الباب في الحقيقة الذي ذكره المجد بن تيمية ليس في محل النزاع، وليس هو مناسب للترجمة. هنا يتكلم عن قضية بعيدة جدا، يقول إن صلاة الوتر لك أن تصليها في صلاة واحدة تنتهي فيها بسلام واحد. وقوله تنتهي فيها بسلام واحد، وما تعرض لقضية سلام يعني تسليمة أو تسليمتين. وكذلك في قوله كان يفصل بين الوتر والشمع بتسليمة، لا يعني أنه يقتصر على تسليمة واحدة، وإنما المراد بسلام واحد. هذا السلام الواحد كيف نعرف صيغته؟ من الأدلة الأخرى التي أخبرتنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه وعن شماله. ولعل الإمام المجد بن تيمية يعني كان يعني دقيقا في إيراده هذين الحديثين في هذا الباب، ثم تعقبه بهذا الباب الذي ذكره وقال باب إيه؟ كون السلام فرضا، لكي يقول إن من قال بأن التسليم الواحدة واستدل بهذه الأدلة، الأدلة لا تصلح أن تكون له إيه؟ مستمسكا. لا تصلح الأدلة لأن يستمسك بها من قال بالتسليمة الواحدة، لأنها وردت في غير محل الاحتجاج. نعم، هكذا قال. باب كون السلام فريضة. ونحن عندنا أن الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان، ولا لا؟ إذا كان السلام فريضة والنبي لازم ذلك، وما أثر عنه أنه سلم تسليمة واحدة، والروايات التي جاءت بالنص على التسليمة الواحدة كلها لم تصح، إذن فالفريضة تسليمتان. قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. أحسن. قال: وعن زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي، إيش؟ عن القاسم بن مخيمرة، إيش عندكم؟ عندكم الحسن؟ الحسن قبله، الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة أو ابن محيمرة، ها؟ مخيمرة ولا محيمرة؟ مخيمرة. قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد. ونحن قلنا إن هذه الصيغة هي التي يسميها العلماء بالتسلسل، فعلمه التشهد في الصلاة. ثم قال: إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. قال: الحديث رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال، يعني الدارقطني، إن قوله إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود، يعني أنه مدرج في الرواية. فصله أو فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه. وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه، يعني هذه الزيادة. نلاحظ هنا إن حديث ابن مسعود في التشهد وقد مر معنا، وهو قوله التحيات والطيبات والصلوات، السلام لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقلنا إن رواية ابن مسعود أصح الروايات في التشهد، لأن كل من روى عن ابن مسعود اتفق على هذه الصيغة وليس فيها اختلاف. هذا الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود. وابن مسعود عندما علم علقمة علمه التشهد، ثم قال له: فإذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. فهذه الزيادة هي مدرجة من قول ابن مسعود، ولا ارتباط لها بالتشهد. ولذلك من استدل بحديث ابن مسعود على أن السلام أو أن التسليم في الصلاة سنة ومندوب إليه وليس بواجب، يقول المجد بن تيمية: إن هذا الحديث لا يصلح أن يكون مستمسكا له، لأن محل الاستدلال ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والحجة فيما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن الأحاديث الأخرى الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبتت أنه إذا فرغ من التشهد سلم تسليمتين. هذا وجه الاستدلال من هذا الحديث. يقول الإمام الشوكاني: الحديث الذي أشار إليه المصنف بقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، يقول: هو من رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد تقدم لفظه وذكر من خرجه. وهذا الكلام أورده الإمام الشوكاني من حديث علي رضي الله تعالى عنه في صفحة 178 عندما قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. والحديث رواه الخمسة يعني أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. وقال الترمذي هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.